نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب القول المفيد على كتاب التوحيد. وكما ذكرنا نستأذنكم إن شاء الله عز وجل وسيتم إعادة شرح كتاب التوحيد لبعض شيوخنا غير هذا الكتاب الذي قرأناه نظرا لأهميته وخطورته حتى نستوعبه، ومن ثم يتسنى لنا تعليمه للناس بسهولة ويسر. بعد أن انتهينا في اللقاء السابق من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كان حالفا فليقل ورب الكعبة، ومن حمايته صلى الله عليه وآله وسلم لجناب التوحيد لما قال: أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده. انتقل المصنف وهو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه إلى باب آخر فقال: باب من سب الدهر فقد آذى الله. من سب الدهر فقد آذى الله. ثم جاء المصنف بآيات ونصوص في هذا الباب فقال: وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وفي الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. جاء المصنف في هذا الباب بآية من كتاب الله عز وجل وبحديث صحيح من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الشرح: السب الشتم والتقبيح والذم وما أشبه ذلك. الدهر هو الزمان والوقت، اكتب عندك كده جنبها، وهي محل الحوادث. محل الحوادث يعني الحادث الذي يحدث بيبقى محله فين؟ في الزمن. وسب الدهر ينقسم إلى ثلاثة أقسام. وسب الدهر ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول: أن يقصد الخبر المحض دون اللوم. يعني إنسان بيخبر إنسان عن يوم معين، يوم عصيب، أيام نحسات، يوم شديد الحر، شديد البرد، شديد الهواء، إلى غير ذلك. يبقى هو لما تكلم بهذا الأمر أخبر عن اليوم. أن يقصد الخبر المحض دون اللوم فهذا جائز، مثل أن يقول: تعبنا من شدة الحر هذا اليوم أو برده وما أشبه ذلك، لأن الأعمال بالنيات، ومثل هذه اللفظة صالح لمجرد الخبر. ومنه قول لوط عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: هذا يوم عصيب. لما جاء الأضياف وكانوا من الملائكة ودخلوا على في بيت نبي الله لوط، فقوم نبي الله لوط علموا فذهبوا إلى نبي لوط في بيته وأحاطوا به، فلما رآهم قال: هذا يوم عصيب. النوع الثاني من أنواع سب الدهر: أن يسب الدهر على أنه هو الفاعل، كأن يعتقد بسبه الدهر أن الدهر هو الذي يقلب الأمور إلى الخير والشر، فهذا شرك أكبر، لأنه اعتقد أن مع الله خالقا، لأنه نسب الحوادث إلى غير الله. وكل من اعتقد أن مع الله خالقا فهو كافر، كما أن من اعتقد أن مع الله إلها يستحق أن يعبد فهو كافر. الثالث: أن يسب الدهر لا لاعتقاده أنه هو الفاعل، بل يعتقد أن الله هو الفاعل، لكن يسب لأنه محل لهذا الأمر المكروه عنده، فهذا محرم ولا يصل إلى درجة الشرك، وهو من السفه في العقل والضلال في الدين، لأن حقيقة سبه تعود إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى هو الذي يصرف الظهر ويكون فيه ما أراد من خير أو شر، فليس الظهر فاعلا، وليس هذا السب يكفر لأنه لم يسب الله تعالى مباشرة. قوله فقد آذى الله، لا يلزم من الأذية الضرر، ودي قاعدة مهمة خدناها قبل ذلك. إن الذين يؤذون الله ورسوله، يبقى ربنا سبحانه وتعالى ثبت أن ابن آدم يؤذيه، ولكن هل يلزم من ثبوت الأذية أن الله يضر؟ سبحانه وتعالى والقوي، نعم، فالإنسان يتأذى بسماع القبيح أو مشاهدته، ولكنه لا يتضرر بذلك، ويتأذى بالرائحة الكريهة كالبصل والثوم ولا يتضرر بذلك. ولهذا أثبت الله الأذية في القرآن، قال تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة ولهم وأعد لهم عذابا مهينا. وفي الحديث القدسي يؤذيني ابن آدم، يسب الدهر وأنا الدهر، أقلب الليل والنهار. ونفى عن نفسه أن يضره شيء، قال تعالى إنهم لن يضروا الله شيئا. وفي الحديث القدسي يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري أو ضري بالضم وبالفتح، فتضروني. قوله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، المراد بذلك المشركون الموافقون للدهرية أو للدهرية بضم الدال على الصحيح عند النسبة، لأنه مما تغير فيه الحركة والمعنى، وما الحياة والوجود إلا هذا، فليس هناك آخرة، بل يموت بعض ويحيى آخرون، هذا يموت فيدفن وهذا يولد فيحيى، ويقولون إنها أرحام تدفع وأرض تبلع ولا شيء سوى هذا. قوله وما يهلكنا إلا الدهر، أي ليس هلاكنا بأمر الله وقدره، بل بطول السنين لمن طالت مدته، والأمراض والهموم والغموم لمن قصرت مدته، فالمهلك لهم هو الدهر. وطبعا هذا كما تعلمون كفر بالله عز وجل. قوله وما لهم بذلك من علم، ما نفي علم مبتدأ خبره مقدم لهم، وأكد بمن فيكل العموم، أي ما لهم علم لا قليل ولا كثير، بل العلم واليقين بخلاف قولهم. قوله إنهم إلا يظنون، إن هنا نافية لوقوع إلا بعدها، أي ما هم إلا يظنون الظن هنا بمعنى الوهم، فليس ظنهم مبنيا على دليل يجعل الشيء مظنونا. لذلك كلمة الظن في القرآن يا أخوانا بتأتي ويقصد بها ثلاث معان: اليقين، الظن الغالب، الوهم. اليقين، الظن الغالب، الوهم. يقول أي ما هم إلا يظنون الظن هنا بمعنى الوهم، فليس ظنهم مبنيا على دليل يجعل الشيء مضمونا، بل هو مجرد وهم لا حقيقة له، فلا حدة لهم أطلاقا. وفي هذا دليل على أن الظن يستعمل بمعنى الوهم، وأيضا يستعمل بمعنى العلم واليقين، كقوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يظنون هنا بمعنى يوقنون. والرد على قولهم بما يلي، أي الرد على قول من قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، أي ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع. الرد قولهم ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، وهذا يرده المنقول والمعقول. أما المنقول فالكتاب والسنة تدل على ثبوت الآخرة ووجوب الإيمان باليوم الآخر، وأن للعباد حياة أخرى سوى هذه الحياة الدنيا، والكتب السماوية الأخرى تقرر ذلك وتؤكده. وأما المعقول فإن الله فرض على الناس الإسلام والدعوة إليه والجهاد لإعلاء كلمة الله، مع ما في ذلك من سباحة الدماء والأموال والنساء والذرية، فمن غير المعقول أن يكون الناس بعد ذلك ترابا لا بعث ولا حياء ولا ثواب ولا عقاب. وحكمة الله تأبى هذا، قال تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، أي الذي أنزل عليك القرآن وفرض العمل به والدعوة إليه لابد أن يردك إلى معاد تجاز فيه ويجاز فيه كل من بلغته الدعوة. الكلام ده يا أخوانا عند من؟ عند أصحاب العقول الصريحة. وإحنا قلنا قبل ذلك، قلنا أي عقل في الدنيا يرفض الظلم، وأي عقل في الدنيا إن وجد ظالما استشر في ظلمه ثم أتت منيته قبل أن تقر أعين الظالمين منه يشكل عليه. يقول لك إزاي؟ طب وده واقع فعلا، كثير من الظالمين استشر ظلمه وسعى في الأرض فسادا، والمظلومين يتحصرون ولا يستطيعون أن يصنعوا شيء ثم مات. العقل يرفض كده، ومن أجل ذلك نقول العقل الصريح يلزم ويدل دلالة صريحة على وجود يوم آخر يكون فيه القصاص بين العباد ليوفى الظالمون أجرهم بغير حساب. أما ما اسم هذا اليوم ومتى يكون وما الذي يحدث فيه، لا، العقل هنا بيقف. أما أن واحد معقول يقول فعلا كلام وما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا، الكلام ده مستقيم، ما يقول هذا من عنده مسكة من عقل. قولهم وما يهلكنا إلا الدهر، أي إلا مرور الزمن، وهذا يرده المنقول والمحسوس. فأما المنقول فالكتاب والسنة تدل على أن الإحياء والإماتة بيد الله عز وجل، كما قال تعالى: هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. وقال عن عيسى عليه الصلاة والسلام: وأحيي الموتى بإذن الله. وأما المحسوس فإننا نعلم من يبقى سنين طويلة على قيد الحياة كنوح عليه السلام وغيره ولم يهلكه الدهر، ونشاهد أطفالا يموتون في الشهر الأول من ولادتهم وشبابا يموتون في قوة شبابهم، فليس الدهر هو الذي يميتهم. مناسبة الآية للباب أن في الآية نسبة الحوادث إلى الدهر، ومن نسبها إلى الدهر فسوف يسب الدهر إذا وقع فيه ما يكره. قوله وفي الصحيح عن أبي هريرة إلى آخره، هذا الحديث يسمى الحديث القدسي أو الإلهي أو الرباني، وهو كل ما يرويه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه عز وجل، وسبق الكلام عليه في باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. قوله قال الله تعالى، تعالى مشتق من العلو وجاءت بهذه الصيغة للدلالة على ترفعه جل وعلا عن كل نقص وسفل، فهو متعال بذاته وصفاته، وهي أبلغ من كلمة على لأنها تحمل معنى الترفع والتنزه عما يقوله المعتدون علوا كبيرا. قوله يؤذيني ابن آدم، أي يلحق بي الأذى، فالأذية لله ثابتة ويجب علينا إثباتها لأن الله أثبتها لنفسه، فلسنا أعلم من الله بالله، ولكنها ليست كأذية المخلوق، بدليل قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقدم النفي في هذه الآية على الإثبات لأجل أن يرد الإثبات إلى قلب خال من توهم المماثلة ويكون الإثبات حينئذ على الوجه اللائق به تعالى، وأنه لا يماثل في صفاته كما لا يماثل في ذاته. وكل من وصف الله به نفسه فليس فيه احتمال للتمثيل، إذ لو كان احتمال التمثيل جائزا في كلامه سبحانه وكلام رسوله فيما وصف به نفسه لكان احتمال الكفر جائزا في كلامه سبحانه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. معنى الكلام ده ايه؟ لأن تمثيل المولى عز وجل بخلقه كفر، فلو قلنا إن كلام ربنا عز وجل يدل على احتمالية التمثيل لتطرق احتمال الكفر إلى كلام الله وكلام رسوله، وهذا باطل. فعلم أن تمثيل الله لخلقه باطل، ولا يقره عاقل، ولا يدل عليه منقول ولا معقول. قوله ابن آدم شامل للذكور والإناث، وآدم هو أبو البشر، خلقه الله تعالى من طين وسواه ونفخ فيه من روحه وأسجد له الملائكة وعلمه الأسماء كلها. واعلم أنه من المؤسف أنه يوجد فكرة مضلة كافرة، وهي أن الآدميين نشأوا من قرد لا من طين، ثم تطور الأمر بهم حتى صاروا على هذا الوصف، ويمكن على مر السنين أن يتطوروا حتى يصيروا ملائكة. وهذا القول لا شك أنه كفر وتكذيب صريح للقرآن، فيجب علينا أن ننكره إنكارا بالغا، وألا نقر في كتب المدارس. فمن زعم هذه الفكرة يقال له بل أنت قرد في صورة إنسان، ومثلك كما قال الشاعر: إذا ما ذكرنا أدما وفعاله وتزويجه بنتيه بابنه في الخنا، علمنا بأن الخلق من نسل فاجر، وأن جميع الناس من عنصر الزنا عياذا بالله، وهذا كفر بواح. طبعا كما لا يخفى عليكم الكلام اللي أشار إليه العثيمين رحمة الله عليه، وهي نظرية داروين وتسمى بالنشوء والارتقاء. وهذه النظرية إخواني العجيب، لما اخترعها الخبيث داروين اخترعها عن غير قناعة، بل أراد أن يشكك الناس في دينهم، وإلا هو غير مقتنع بها قبل أن يخترعه. ومع ذلك ما درست عند الغرب قط، ولكن أتوا بها إلينا وظلت تمكث في ديار المسلمين وبالتحديد في ديار مصر عهود من السنين، حتى قيد الله عز وجل بعض القوم من حذفوها من بعض الكتب وجاءوا بأسوأ منها، وإلى الله المشتكى. وأجابه بعض العلماء بجواب فقال: أنت الآن أقررت أنك ولد زنا، وإقرارك على نفسك مقبول وعلى غيرك غير مقبول، ومثلك كما قال الشاعر: كذلك إقرار الفتى لازم له وفي غيره لغو كما جاء شرعنا. ولكن أنا في الحقيقة يؤلمني أن يوجد هذا بين أيدي شبابنا، فبعض الناس أخذوا به على أنه أمر محتمل، والواقع أنه لا يحتمل سوى الباطل البطلان والكذب والدس على المسلمين بالتشكيك بما أخبرهم الله به عن خلق آدم وبنيه. لذلك تجد أن المولى عز وجل في بعض الآيات لما تكلم عن الخلق قال عز من قائل: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، يتكلم على أي أساس؟ وما كنت متخذ المضلين عضدا. وأيضا مما يحذر عنه كلمة فكر إسلامي، إذ معنى هذا أننا جعلنا الإسلام عبارة عن أفكار قابلة للأخذ والرد، ومنه كلمة المفكر الإسلامي، وده مصطلح حادث خطير، ما هي إلا ألفاظ براقة تطفى على أهل البدع حتى يأخذ الناس كلامهم كمسلمات. مين ده؟ المفكر. واخد بالك؟ خلاص. يعني ايه؟ يعني ما تتكلمش. خدوا بالكم. يقول: وهذا خطر عظيم أدخله علينا أعداء الإسلام من حيث لا نشعر، والإسلام شرع من عند الله وليس فكرا لمخلوق. قوله يسب الدهر، الجملة تعليل للأذية أو تفسير له، أي بكونه يسب الدهر، أي يشتمه ويقبحه ويلومه وربما يلعنه والعياذ بالله. يؤذي الله، والدهر هو الزمن والوقت، وقد سبق بيان أقسام سب الدهر. قوله وأنا الدهر، أي مدبر الدهر ومصرفه، لقوله تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس، ولقوله في الحديث أقلب الليل والنهار. والليل والنهار هما الدهر، ولا يقال بأن الله هو الدهر نفسه، ومن قال ذلك فقد جعل الخالق مخلوقا والمقلب بكسر اللام مقلبا بفتح اللام. فإن قيل أليس المجاز ممنوعا في كلام الله وكلام رسوله وفي اللغة؟ ورأي الشيخ العثيمين والعلامة ابن باز وغيرهم أنهم يقولون برأي شيخ الإسلام وهو الصواب، أنه لا مجاز في اللغة، ومن ثم لا مجاز في القرآن. أليس المجاز ممنوعا في كلام الله وكلام رسوله وفي اللغة؟ أجيب أن الكلمة حقيقة في معناها الذي دل عليه السياق والقرائن. يبقى الكلمة بناء على السياق يدل على حقيقته، فإذا اختلف السياق واختلف المعنى فهي أيضا حقيقة. يبقى هنا لها حقيقة وهنا لها حقيقة. لها حقيقة؟ نعم. كيف؟ لأن السياق هو الذي يحدد الحقيقة. وهنا في الكلام محذوف تقدير وأنا مقلب الدهر، لأنه فسره بقوله أقلب الليل والنهار، والليل والنهار هما الدهر، ولأن العقل لا يمكن أن يجعل الخالق الفاعل هو المخلوق المفعول. المقلب، المقلب هو المقلب، وبهذا عرف خطأ من قال إن الدهر من أسماء الله كابن حزم رحمه الله، فإنه قال إن الدهر من أسماء الله، وهذا غفل عن مدلول هذا الحديث وغفل عن الأصل في أسماء الله. فأما مدلول الحديث فإن السابين للدهر لم يريدون سب الله، وإنما أرادوا سب الزمن، فالدهر هو الزمن في مرادهم. وأما الأصل في أسماء الله، فالأصل في أسماء الله أن تكون حسنى، أي بالغة في الحسن أكمله، فلابد أن تشتمل على وصف ومعنى هو أحسن ما يكون من الأوصاف والمعاني في دلالة هذه الكلمة. ولهذا لا تجد في أسماء الله تعالى اسما جامدا أبدا، لأن الاسم الجامد ليس فيه معنى أحسن أو غير أحسن، لكن أسماء الله كلها حسنى، فيلزم من ذلك أن تكون دل على معانا. والدهر اسم من أسماء الزمن ليس فيه معنى إلا أنه اسم زمن، وعلى هذا فينتفي أن يكون اسما لله تعالى لوجهين: أن سياق الحديث يأبى غاية الإيباء، أن أسماء الله حسنى والظهر اسم جامد لا يحمل معنى إلا أنه اسم للأوقات. قوله أقلب، ولهذا قال فلا يحمل المعنى الذي يوصف بأنه أحسن، وحينئذ فليس من أسماء الله تعالى، بل إنه الزمن، ولكن مقلب الزمن هو الله، ولهذا قال أقلب الليل والنهار. قوله أقلب الليل والنهار، أي ذواتهما وما يحدث فيهما، فالليل والنهار يقلبان من طول إلى قصر إلى تساو، والحوادث تتقلب فيه في الساعة وفي اليوم وفي الأسبوع وفي الشهر وفي السنة. قال تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وهذا أمر ظاهر، وهذا التقليب له حكمه، له حكمة قد تظهر لنا وقد لا تظهر، لكن حكمة الله أعظم من أن تحيط بها عقولنا. ومجرد ظهور سلطان الله عز وجل وتمام قدرته هو من حكمة الله، لأجل أن يخشى الإنسان صاحب هذا السلطان والقدرة فيتضرع ويلجأ إليه. قوله وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر، وفائدة هذه الرواية أن فيها التصريح في النهي عن سب الدهر، فإن الله هو الدهر، وفي نسخة فإن الدهر هو الله، والصواب فإن الله هو الدهر. وقوله فإن الله هو الدهر أي فإن الله هو مدبر الدهر ومصرفه، وهذا تعليل للنهي، ومن بلاغة كلام الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم قرن الحكم بالعلة لبيان الحكمة وزيادة الطمأنينة، ولأجل أن تتعدى العلة إلى غيرها، فيما إذا كان المعلل حكما فهذه ثلاث فوائد في قرن العلة بالحكم. فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الدهر لقوله لا تسب الدهر، الثانية تسمية أذى لله تؤخذ من قوله يؤذين ابن آدم، الثالثة التأمل في قوله إن الله فإن الله هو الدهر، فإذا تأملنا فيه وجدنا أن معناه أن الله مقلب الدهر ومصرفه، وليس معناها أن الله هو الدهر، وقد سبق بيان ذلك. الرابعة أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه، تؤخذ من قوله يؤذين ابن آدم يسب الدهر، ولم يذكر قصدا، ولو عبر الشيخ بقوله أنه قد يكون مؤذيا لله وإن لم يقصده لكان أوضح وأصح، لأن الله صرح بقوله يسب الدهر والفعل لا يضاف إلا لمن قصده. وقد فات على الشيخ رحمه الله بعض المسائل، منها تفسير آية الجاثية، وقد سبق ذلك. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.